السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في هذه الرواية الشريفة حيث قال عليه السلام هذا الكلام منه عليه السلام مفتاح كبير لعلم التأويل كما مر بنا، يعني يجي الإنسان يركز عليه لأن كلام المعصوم وليس كلام بشر، فشيء مهم من البشر عادي. فيقول عليه السلام وهو قائم ليس على معنى انتصاب وقيام على ساق في كبد كما قامت الأشياء، ولكن قائم يخبر أنه حافظ. شوف مراد من قائم كقول الرجل القائم بأمر فلان، يعني يرعاه والحافظ عليه. شوف خذ الغايات واترك المبادئ، وضعت الألفاظ لأرواح المعاني. أرواح المعاني هذه نكتة بعد عقلية لا بأس نلتفت إليها. يقولون في بحث المعقول أن الفصل الأخير هو غاية الماهية. إيه هنا ليس المراد فقط حقيقته بالتالي يعني غايته، إذن حقيقته وليس إذن حقيقته بمادته وجنسه وجنس جنسه بغايته، غاية الفصل الأخير حقيقة الشيء بغايته. أي هو هكذا، فإذا تستعمل أنت الشيء لا في جنسه ومادته، تستعمل في فصله الأخير غايته وهو حقيقته، فهذا برهن على أن الغايات أرواح المعاني حقائق المعاني وليس تبديل، وأن ما قبلها من مواد أجناس إنما هي بمثابة القشور أو الألبسة المهيئة. لب الشيء هو ذي تلك حقيقته فصله الأخير وليس ما أجزاء ماهية الأخرى التي هي بمثابة مادة أرضية للشيء، ليس هو الشيء، شيئية الشيء بفصله الأخير إذن بالغاية بالنهاية. هذه نكتة مهمة. وهكذا في نفس معاني الصفات، ومشكلة العقول أو الأذهان أنها تمزج بين الأجناس أو المواد وما هو حقيقة الشيء أو شيئية الشيء، فصله الأخير غايته روحه. ولذلك حقيقة الإنسان بروحه وليس حقيقة الإنسان ببدنه المادي الغليظ. ولذلك القرآن الكريم عبر عن الموت بعنوان في القرآن موارد: يتوفاهم ملك الموت. يتوفاهم يعني يأخذهم وفاء بواف، يعني يستوفي تمام حقيقتهم. استيفاء وفاء، استوفى كامل للشيء. يتوفى لكي التعبير، شوف كلمة توفي يغوص فيها الإنسان لغويا، شوف لها معارف. الغوص في المعاني اللغوية في المعارف أبواب، مفاتيح المعارف. أحد الكثير من الأخوة أكاديميين أو كذا حضرين يسأل برنامج أخلاقي مدري كذا فلان، خون صحة نفسه. في توصية جملة من الفحول الأكابر: أنت فقط غص، يعني غص يعني من الغوص، قم بغوص في المعنى اللغوي للمعاني الأخلاقية سترى بحرا من المعارف. نفس المعنى اللغوي، أتقنه بغوص بعمق. عجيب سبحان الله، باب بحر من المعاني تنفتح لك، المعاني الروحية والرياضات الروحية من نفسه. وهذا هم شيء مشروع، لأن الشارع هو عبر بهذا العنوان. هذا هنا ماذا يريد منه الشارع؟ لما الشارع يقول توجه بقلبك في الصلاة، شنو التوجه بقلبك؟ المصلي يناجي ربه، يعني شنو يناجي؟ يناجي ليس فعل من هذا البدن، فعل. شنو معنى اللغوي النجوى مناجاة؟ غوص فيها بتشوف اوه درس عرفاني رهيب اشار اليه الشارع بلفظة واحدة، بلفظة. شنو معنى يناجي؟ شيء معنى الصلاة القلبية؟ هو لفظة واحدة تبيها الشعر. فلذلك الغوص في المعاني اللغوية مرحلة مصيرية جدا في باب المعارف، سواء على صعيد العقائد أو على صعيد الأخلاق والروح والرياضات الروحية. نفس الغوص في المعنى اللغوي، بس مو يكتفي الإنسان بسطحية المعنى، ما هو راجع مصدر لغوي وترك. لا يا أخي، شوية استعمل المجهر العقلي في الكلمات اللغوية، ولا تكتفي بواحد واثنين وثلاثة وأربعة، أورد قارن بين كلماتهم وزاوج بين كلماتهم، صارع بين كلماتهم، وأنا تخرج زبدة جيدة. كل ما تهرس أكثر الهريسة تصير جيدة، تم القيمة وقيمة تصير جيدة. أما إذا ما تهرسها جيد قيمة ما تصير لها طعم، بس تهرسها عدل تصير تم القيمة من نوع جيد. فهكذا المعاني اللغوية لها هرس، هرس ومرس، يعني تقارن شنو الفرق، شنو كذا، شنو الزائد، شنو النكتة، شنو معناها. وقد تتنقل من عنوان لعنوان، لأن هم يستخدموا عناوين. ده العنوان شنو؟ أمواج مدايات. أعلى من منظومة الأخلاق اكتسبها الإنسان. وباب المعارف أحد أبواب المهمة في باب المعارف معرفة النفس وأحوال النفس، شعري وأحوال الروح. فإذا لا نستسهل بالمعنى اللغوي، هذا معنى عادي بيرتكاز، هذا ما يفيد. روح لخصوصيات العبائر الموجودة في اللغة لهذا العنوان، شو معنى؟ لازم نتفت إليه. في مديات عجيبة واحد لازم نتفت إليه. وشوف شلون ينفتح باب التأويل، باب التعبير، باب الكذا، باب التنزيه، باب تنقية العقلية للمعاني. هكذا هي. فالغوص في المعاني حتى بدرجة المعاني اللغوية باب عظيم في المعرفة مع مداققة عقلية، ولا تكتفي بالمداققة اللغوية أو العرفية، ما تفي، لازم مداققة عقلية. يعني ليس من بعض فقه الفروع لا يحمل على الدقة العقلية، من بعض المعارف لا تحتاج إلى مداققة عقلية. المسامحات أو الدقة بدرجة عرفية ما تكفي، بدرجة لغوية أيضا ما تكفي، صعب. علماء الأصول فرقوا بين درجة الدقة العقلية والدقة العرفية والدقة اللغوية، راجعوا كلمات الأصوليين. قالوا الأصل هو الدقة العقلية التكوينية، إلا أن عندنا أدلة وافرة في باب فقه الفروع على أن الدقة العرفية كافية، والدقة العرفية كافية، بل في بعض الأبواب الشارع رخص حتى في المسامحة العرفية فضلا عن الدقة العرفية. بس هذا في فقه الفروع الأقدام. أما في عالم الأرواح والأخلاق والرياضات الروحية والمعارف لا يكفي الدقة اللغوية ولا العرفية، بل يستلزم الدقة العقلية والتكوينية. فبين الأبواب أو الأنماط الثلاثة يجب التمييز. كثير يريد نفس الآلية التي تجري كمنهجية استنباطية في فقه الفروع يريد يستعملها في المعارف، هذا خطأ، ما يصير. باب المعارف مبني، أو حتى علم الأخلاق الروح مبني، نعم إلى حكم فقهي مرتبط بجنبة نفسانية، قد يعني قد لمجال الدقة العرفية دون العقلية. مع أن الأصوليون حتى ذكروا في إذا صار في النفساني حتى الدقة العقلية هناك ما يرفع لدعمها، مثل باب التجري، لاحظوا كلماتهم في باب التجري الأصوليون. مو هذه نكتة بعد زمان أغفر عنها. باب اللغة، باب والغوص فيه والغور فيه، باب ينفتح عليك معارف عجيبة، معارف يعني هو العنوان استعمله واستخدمه الوحي. انت هذا العنوان تقالب أعطاك ضابط الشارع، روح وراء، روح غوص فيه، روحيا بتتأثر، روحيا ستستشعر نفحات عجيبة. سبحان الله، من نفس هذا العنوان نفس هذا هو أصابي الشارع على المجرفة ليه تأثير مين. على كل التعبيرات مهمة جدا. فباب كبير ما يحتاج حتى تراجع، يعني قبل حتى هذا المقدار سيغنيك عن قضايا كثيرة. أحد كما يقول المحققون أحد الأزمات الغامضة في علم الأخلاق أو في علم العرفان العملي، سمي المعنى الوحياني مو البشري فقط، أحد الأزمات الغموض والتعقيد فيه عدم اتضاح وبيان المعاني اللغوية في دي القوالب والعناوين. أبدا لا نستهين ولا نستخف ولا نستصغر البعد اللغوي، جدا مهم، بس بمداقة عقلية، بمجهر عقلي لا بمجهر لغوي فقط، لا مجهر عقلي. لما عبر ما الفرق بين كذا، سمان يدخل في بعض القوانين، ما الفرق بين هذا وهذا، ما الفرق بين كذا، ما الفرق بين الذل والتواضع، ما الفرق بين الكبر والتعزز، صورة كانما ربما شيء واحد بس هو مختلف، شنو لغويا شنو، بالتالي لغويا اعرف ما هويا كذا كذا كيف نعرفها؟ أي وهذا مجرد. كما أن لو رأينا قال عليه السلام والله هو القائم على كل نفس حافظ لها راعي لها، والله هو القائم على كل نفس بما كسبت، والقائم أيضا في كلام الناس الباقي، والقائم أيضا يخبر. شوف إذن هذا الاستعمال الكنائي ما يكون الاستعمال الكنائي براني أجنبي مباين في مناسبة، المناسبة هي بالحق غاية المعنى روح المعنى، وهذا وهو لب لباب المعنى. بالتالي هذا نوع من تصفية تنقية للمعنى عن الشوائب. نعم الباقي، وأيضا يخبر عن الكفاية كقولك الرجل قم بأمر بني فلان يعني اكفهم. والقائم منا قائم على ساق، فقد جمعنا الاسم ولم نجمع المعنى، يعني بشوائب ما جمعنا المعنى. هذا هو يعبر عنه باب الكناية، باب التعريض، هو باب عظيم لأي شيء، للتأويل، للتعبير، وللتنزيه، ولتصفية وتنقية المعاني وتسبيح المعاني. فننزه المعنى الذي نسنده إلى الله عن شوائب المادية، عن شوائب الخلقية المخلوقية. بيان إعجاز عظيم قاله أمير المؤمنين في خصائص السيد الأنبياء في رواية الاحتجاج للطبرسي، وموجودة في تفسير علي بن إبراهيم، وموجودة في مصادر أخرى. قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتعريض، وبعث الأنبياء كافة بالتصريح. بعد ذلك يعلل عليه السلام لماذا، لماذا بعث سيد الأنبياء بالتعريض بينما بعث سائر الأنبياء بالتصريح؟ إيش صرحون يأتي من مبشر بنبي من بعد اسمه أحمد، تصريح من النبي عيسى في التوراة في الإنجيل، بين سيد الأنبياء كله بالتعريض. سبب ماذا؟ فيذكر أمير المؤمنين بأن هذا التعريض نظام بيان وحياني، هذا النظام دليل على أن علم سيد الأنبياء لا يتناهى بالقياس إلى علم الأنبياء. علم الأنبياء غير محدود، يحتوشه التصريح، محدود. أما التعريض منفتح على ألف احتمال، ألف خيار، ألف سبب. مثال طبعا هذا يشير أمير المؤمنين إلى منهج عظيم في تفسير القرآن وتفسير الأحاديث وفي الفقه وفي العلوم الدينية، ما يدخل فيه. شوف هذا بحث التعريض، هذا أشار لي أنا هنا الإمام الصادق، التعريض نفسه يبين أنه باب التعبير، باب التعريض، باب الكناية، باب التأويل، باب التنزيه، باب. يقول أحد أسرار أسبابه أن علوم سيد الأنبياء علوم لا تتناهى. سموا كلمة لا تتناهى معنى لغبة أخرى، بخلاف علوم الأنبياء محدودة لذلك يكفي التصريح، بخلاف علم سيد الأنبياء. ويقول عليه السلام: ومن ثم كانت العبء والمسؤولية على أوصياء سيد الأنبياء أشد من العبء الذي كان على أوصياء بقية الأنبياء، لأنهم يحيون علوم لا تتناهى للتعريض. أيضا لاحظ من نفس هذا النظام الذي يبينه أمير المؤمنين في بيان خاتم الأنبياء، سواء صار في القرآن أو في السنة النبوية أو في السنة المعصومة، نظام التعريض التعريب نفس معنى الكناية بس أوسع، التعريب حتى أوسع من الكناية. كل أقسام الكناية وذي. يقول عليه السلام بالنسبة لهي نظام التعريب شنو الحكمة؟ لذلك لاحظ القطعيات الموجودة في القرآن مو بالضرورة قطعية الأمور في القرآن لا تتصادم ولا تتنافى مع التعريض، أو قل التعريض لا يتنافى مع قطعية البيان القرآني. وهذا الذي وقع فيه الاشتباه كثير من المتكلمين أو المفسرين من العامة أو الوهابي أو غيرهم أو حتى للأسف من الخاصة، بناءهم أن الدلالة القطعية المبدأة لا بد أن تكون مصرحة. هذا خطأ، خطأ منهجي في علم العقائد، في علم الفقه حتى، وفي علم التفسير وعلوم الدينية طبعا. وقد تنبه إلى ذلك السيد المرتضى رحمة الله عليه كرارا، أنقل كلام السيد المرتضى في كتاب الشافي، أن قطعية الدلالة ليس معناتها مصرحة. هو تنبه حتى لو كانت خفية لكن قطعية مبدأة ما كنت نافي. وهذا اشتباه وقع فيه المخالفون وحتى بعض الخواء من الخاصة للأسف وقعوا فيه. واشتباه قطعية الشيء شيء، والتصريح واللا تصريح والتعريض شيء آخر. على أي حال هاي بحث آخر، نظام آخر جدا مهم. فالمهم نرجع إلى هذا المبحث، أن إذا التعريض أنت تقول كثير رماد، مو مرادك رماد وكثير وكذا فلان، مرادك شيء آخر. تعرض عرض الكلام يعني المطابق شيء، كل تريد أنت الجدي هو في عرض المطابق الاستعمالي، عرض ليس ما تعريضا. بالجلف يقولون ضرب بسمار، ها ضرب بسمار هو مو مطابقين يعني بالعرض، عرض الكلام يعني الزوايا الخفية. فباب التعريض أو باب الكناية إذا لم يتقنه الإنسان من علم البيان، هذه ذاك خطورة علم البيان غير علم المعاني. علم البيان يكفل هذا البحث، العلم الثاني في علم البلاغة. الذي يتقن علم البيان مو يتقنه فقط نظريا، يمارس مراسا، يعني ينفتح له علم التفسير للقرآن. أحد الأساتذة الكبار رحمة الله عليه كان من علماء كاشان، يدرس المطول اسمه غنى جفي، متقن في تدريس المطول. وكان السيد محمود الشاهودي الكبير المدفون الآن تلميذ أبياء والنعيمي، كان درسه بعد درس الخارج بعد درس هذا الشيخ في الحويش، فيتعمد يجي 10 دقائق قبل ويقعد عند دتشة الباب. هاي يعني مرجع كبير كذا، فبعد ما يخلص الشيخ هذا يستعجل الشيخ السيد قاعد قبل كذا، قال لي النكات البلاغية طبعا أنا استفيد منها. هذا الشيخ لما راح لك عشان بعد ما خلص في هنا في النجف الأشرف أقام دورة تفسيرية دورتين أو ثلاث، شوف بسبب علم البلاغة، ربط علم البلاغة بالتفسير. من تلاميذه هذا الشيخ قراءتي يوسف رمزان، عدة مفسرين من تلاميذه صاروا. فعلم البيان، علم المعاني مهم، علم البيان مهم في علم التفسير جدا مهم، وفي علم الكلام وعلم المعارف وفي العرفان وفي الطرفان وفي كل شيء بتسميه. علم البيان في البلاغة مصيري دورة، كما حين أشار للإمام الصادق وأشار لأمير المؤمنين قبله. علم البيان إذا كيف أساليب البيان الوحياني، إذا ما يلتفت لها الإنسان كيف يصير مفسر، كيف يصير عنده. وذلك هو على كل باب واسع ندخل فيه ما نخلص من عنده، درجات التفسير ومناهج التفسير والتأويل ولما جرى. وهو مهم في الأبحاث حتى العقلية الآن شفناها، كيف ننزه المعنى الوصفي الذي نسنده إلى الله في الصفات الذاتية عن شوائب المخلوقين. جدا مهم هذا الباب. إذا شوف لاحظ، إذا علم البيان له وطيد صلة بالمعرف، بعلم الكلام، بالتفسير. يا أخي لا نستسهل هذه الأمور، جدا حساسة ضوابطها. مدام آخر دقيقة دقيقتين نذكرنا هاي الساعة نتقدم شوي. لاحظ في علم التفسير أحد مناهج التفسير يسمونه التفسير الإشاري بالإشارة، وفي تفسير اللطائف، وفي تأويل، وفي تفسير. تفسير وتأويل إشارة ولطائف وحقائق، اللي هو تقسيم الرباعي المذكور في الحديث النووي العظيم، العبارة العوام والإشارة لكذا، واللطائف اللطائف لكذا، والحقائق للأنبياء. فالتفسير له درجات. هذا منهج التفسير الإشاري عالم الدلالة. لاحظوا ما ذكره المظفر في أصول الفقه، الدلالة بالإشارة حجية من أي باب وميزانها شنو. هذا موجود في بحوث البلاغة وبحوث علم الأصول قديما. الميرزا القمي هم تطرق لي في القوانين، وذكرت للأخوان السمالي لو ما ذكرت في العقائد ذكرت في الفقه، لو باحث من الأخوة بل بحاث من الأخوة يكتبون رسالة في نظام دلالة الإشارة، نظام دلالة الإيماء والتنبيه، الله أكبر، والتعريض، نظام الدلالة هذا شنو، كلمات البلاغيين شنو، كلمات الأصوليين شنو، كلمات المفسرين شنو. هذا مبحث سيدفع بصاحبه المحقق الباحث إلى علم التفسير وعلم الكلام وعلم التأويل، وبزج في بحوث خطيرة حساسة جدا، دلالة الإشارة، دلالة الإيماء. حتى المظفر يذكر يقول الكبار متورطين في كيفية ضبط هذه الدلالات، إشارة، الإيماء، التنبيه، التعريض، ها كذا، اصعد انزل. بحث حساس مفيد في المعارف، مفيد في البحوث حتى العقلية. شو حتى العقلية، كي لا يتورط الإنسان في التشبيه ولا التجسيم ولا التعطيل، يجب أن يتقن هذا الباب. فهذا الباب مو يدرس في المقدمات ويترك إلى أبد الدهر، بالعكس يعاد إحياءه وهيمنة تتسلط الإنسان عليه مرة بعد ألف بعد مليار. وصلى الله على محمد وعلى آله.